بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد اليزدي: قال السيد اليزدي: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك. المضاربة تحققت بين المالك وزيد العامل، يعني الإذن في التصرف لمن؟ للعامل فقط. فهل للعامل أن يوكل شخصا ثالثا ويسلمه هذا المشروع أو لا يستأجر أجيرا؟ اليزدي يقول لا يجوز، يعني فيه حرمة تكليفية. السبزواري يؤيد كلام اليزدي قائلا: لأصالة عدم حق له على ذلك، يعني الأصل عدم وجود حق للعامل في أن يسلط شخصا آخر على هذا المال. هذا أولا. ثانيا، وأصالة عدم صحة التصرف في مال الغير إلا بإذنه. السبزواري يؤيد كلام اليزدي من خلال أصلين: الأصل الأول أصل عدم حق للمال للعامل، لا عدم حق للعامل الأول، عدمه هذا أولا، وثانيا أصالة عدم الصحة، يعني هذا بالنسبة للثاني، بالنسبة للوكيل الثاني. أصل عدم صحة تصرفات أحد في مال الغير، هنا الوكيل الجديد هل تحققت بينه وبين المالك عقد مضاربة؟ لا. هل تحققت من المالك الإجازة الإذن؟ لا. فالأصل باقي، ما هو؟ أصالة عدم صحة التصرف في مال الغير إلا بإذن، استنادا إلى أصلين يؤيد كلام اليزدي. نعم، هذا استدراك. لا، اليزدي: نعم، لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف. إذن المحور شو صار؟ المحور التعارف. بمقدار المتعارف العامل يصح له التوكيل أو الاستئجار. السبزواري يعلق يقول: لأن التعارف يكون قرينة عرفية على ثبوت الإذن. ألست تقول بمقدار المتعارف؟ هذا التعارف قرينة على أن المالك قد أذن في هكذا تصرفه. لم يأذن المالك، يقول التعارف موجود. نعم. وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجار في التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك. ما معنى؟ يسلم المشروع بروجيه، يسلم المشروع إلى الغير بأن يجعله وكيلا، أو يستأجر أحد في تنفيذ هذا المشروع، إجراء هذا المشروع. اليزدي يقول لا يجوز من دون إذن المالك. ومعه، افرض أن المالك أذن، ومعه لا مانع منه. يقول اليزدي كما أنه لا يجوز له أن يضارب، لا يجوز له للعامل أن يضارب غيره إلا بإذن المالك. لاحظوا هاي الموارد الثلاثة: الإيكال إلى الغير، أو استئجار الغير لإجراء هذا المشروع، أو مضاربة مع الغير. هذه موارد ثلاثة. العامل هل يحق له أن يوكل هذا العمل إلى الغير؟ هذا الموارد. هل يحق له أن يستأجر الغير؟ هذا الموارد الثاني. هل يحق له أن يضارب الغير؟ هذه عناوين ثلاثة. ماذا يقول اليزدي؟ كله يحتاج إلى إذن المالك. يعلق السبزواري: كل ذلك لأصالة عدم نعم. السبزواري يقول كل ذلك لأصالة عدم حق له على مثل هذه التصرفات، لا حق له في أن يضارب الغير، لا حق له في أن يوكله إلى الغير، لا حق له في أن يستأجر الغير. كل هذه نتيجة لأصالة عدم وجود الحق إلا بإذن صريح أو شاهد صحيح. مثلا العرف، مثلا العرف أفرضه يقتضي هكذا، والمعاملات تحمل على العرف، إلا أن يكون للشارع مثلا يكون للشارع طريقا آخر. طالما لا يوجد للشارع طريق آخر ولا يوجد عرف في المقام، الأصل عدم استحقاق له للعامل أن يتصرف هكذا تصرفات. إلى هنا تعرضنا لكلمات السبزواري، فلنرى ماذا يقول السيد الخوئي رحمه الله في هذه الموارد. السيد الخوئي لاحظوا: لا يجوز للعامل، مسألة سابقة، أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك. يعلق الخوئي يقول: لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. السبزواري ماذا قال هنا؟ أصالة عدم الحق. الخوي يستند إلى شيء: قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه وخروجه عن عنوان المضاربة. عنوان مضاربة بين من ومن؟ سؤال. أحسنت. الآن صار بين من؟ بين العامل الأول والعامل الثاني. هذا ليس بمضارب. نعم نعم لا بأس بالتوكيل، كلمات اليزدي أو الاستئجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف. هنا يعلق سيد الفوي، يعلق يعني بأن يأتي أمثلة، يقول كاستئجار الحمال على نقل البضائع. انتبهوا، هذا واضح، من حق العامل أن يستأجر سيارة، يستأجر حمال، يستأجر كذا، يعني لم يطلب منه أن هو يحمله. فهذا هو المسألة. أو الصانع، صانع بزبان عربي عراقي كارغر ميجان، عامل ميجان، صانع ميجان. أنا حصلت مضاربة بين المالك وبين العامل، أنا عامل يحق لي أن أستأجر صانعا، يعني يجي كارغر بيها بلي كار لمسا. هذا كلام الخوي، كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع كارغر لمساعدته في بعض العمل. لماذا هذا جائز؟ استئجار الحمال أو الصانع لماذا جائز؟ يقول الخوي والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف. يعني شنو؟ انتبهوا، بما أن هذا في العرف جار، استئجار حمال جار في العرف، استخدام عامل صانع جار في العرف. الخوي يقول العرف يكون قرينة على أن المالك، أن المالك راض بهذا العمل، معلوم أو لا؟ ثم ينتقل إلى فرع آخر. قال اليزدي إذا أذن في مضاربة الغير، من أذن؟ المالك. فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك، أو بجعله شريكا مع العامل في العمل والحصة، وإما بجعله عاملا لنفسه. تصوروا المسألة، هذا فرع جديد، المالك يأذن للعامل أن يضارب الغير. هنا المسألة ذات صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العامل الثاني عاملا للمالك، يعني كأنه فسخ المالك، فسخ المضاربة الأولى مع العامل الأول وعقد المعاملة مع من؟ العامل الثاني. واضح أو لا؟ أكرر، لاحظوا، أنت يا سيدنا أنت المالك وتعاقدنا، أنا العامل، تعاقدنا على المضاربة، ثم أذنت أن أعمل العقد مع عامل آخر. نعم، هنا المسألة ذات صور ثلاث. العامل الآخر تارة عامل للمالك، ما معناه العامل الآخر صار عامل للمالك؟ يعني أنا لا شيء، يعني كأنه حصل الفسخ بيني وبينه، يعني بينك وبين العامل الأول. هاي صورة. أو بجعله شريكا معه في العمل، يعني قبلا كان عامل واحد يشتغل للمالك، الآن صار عاملان دوتو دسة دوتو كارة عاملان. هاي صورة ثانية. صورة ثالثة، بجعله عاملا لنفسه. لنفسه يعني لمن؟ العامل. يعني العامل الثاني عامل لي. أما الأول، الصورة الأولى، يقول اليزدي فلا مانع منه، يعني أن حينما أذن للعامل بأن يأخذ عامل ثاني معناه أنه انفسخت المضاربة، تنفسخ المضاربة، تنفسخ مضاربة نفسي على الأقوى، يعني العامل الأول كلا عامل، فالمضاربة مع العامل الثاني. اليزدي يقول على الأقوى، رجاء انتبهوا، إذا أذن المالك للعامل أن نعم يجعل عاملا آخر، ماذا يقول اليزدي؟
الأقوى
ينفسخ، المعامل الأولى باطلة. الخوئي يقول بل الأقوى البقاء، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح. لماذا تقول فسخ؟ ما هو دليلك على الانفساخ؟ فإن أكلم الخوئي، فإن المضاربة من العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أي تمليك أو تملك. المضاربة عقد إذني، يعني كانوا أذن لك في أن تتصرف في المال، ليس فيه تمليك وتملك. ما هي إذن المضاربة؟ عبارة عن الإذن في التصرف بالمال، هذا معنى المضاربة. ونتيجتها يعني الإذن في المال كون الربح مشتركا بينهما. رجاء، المضاربة عقد إذني ليس في تمليك وتملك، بل معناه أن المالك يقول أنا أذن لك أن تتصرف في مالي، وفي النهاية المنافع مشترك بيني وبينك. هذا معنى نعم المضاربة. وحينئذ ما المانع من مضاربة اثنين في بادئ الأمر؟ سؤال، انتبهوا، إذا كانت عقد إذا كان عقد المضاربة في الواقع إذن في التصرف لا تمليك، ما المانع أن يكون المتصرف في أموالك اثنان؟ قبل كان واحد، الآن صار اثنان، ما المانع؟ لماذا يا يزدي تقول إذا أذن في مضاربة شخص آخر معناه بطلان المضاربة الأولى؟ لماذا؟ هذا يرجع إلى إذن إلى شخصين، قبل أذن لي، الآن أذن للشيخ أيضا، فيقسم الربح، يقسم. فأنت يا يزدي تقول الأقوى بطلان المعاملة الأولى؟ لا، لم يظهر وجه للقول بالبطلان. اتضح شيخنا سيدنا؟ نعم. فمن ومعه، يعني إذا كان عقد المضاربة هذا معناه عقود إذنية جائزة، ومعه فما هو المانع من مضاربة اثنين من بادئ الأمر؟ من الأول أنت مالك تقول فلان وفلان عامل من أول الأمر، فيكون لكل منها أو منهما الإتجار بذلك المال، يعني كل من العاملين يحق لهما أن يتصرفا في هذا المال. فإن سبق أحدهما يكشن زين كربوت سبق وتاجر، انتفى موضوع المضاربة، فإن سبق أحدهما واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية، فإن ظهر الربح كان بين العامل والمالك. لاحظوا، واحدهم كان شاطر زرنجود فأقدم على المضاربة، المضاربة الثانية تنتفي، هذا قام بالعمل. أما تقول المضاربة من الأول باطل، هذا لا دليل عليه. لاحظوا ما الفرق بين كلام الخوئي وكلام اليزدي؟ اليزدي يقول من حين ضارب مع الثاني العقد الأول يبطل ينفسخ ينفسخ. الخوئي ماذا يقول؟
لا وجه،
لأن المضاربة ليست تمليك، عقد إذني، فيحق للمالك من الأول أن يأذن ليه إثنى، يأذن ليه ويأذن للشيخ. فالآن كلاهما يحق لهم التصرف، فالشيخ سبقني وضاربه، فالمضاربة الثانية تنتفي. يعني أنت لماذا؟ لأنه أنت المضاربة تحققت والربح حصل، ينتفي المضاربة. نعم. ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة. انتبهوا، يعني إن قلت لو آجر المالك داره لزيد ثم آجر داره لعمر، هل الإجارة صحيحة؟
لا،
ليس صحيحة. هنا كذلك، مثلا لو زارع، حصلت المزارعة بين المالك وبين العامل، هل يحق أن يعمل مزارعة ثانية؟ لا. القائل يقول كما أنه في المزارعة وفي الإجارة يبطل الثاني، هنا كذلك يبطل. الخوئي ماذا يقول؟ لا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة، حيث أنهما يتضمنان التمليك، يعني
المضارعة والإجارة
تمليك الأول. ولا يصح أن يكون العمل الواحد مملوكا لشخصين، أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال يكون مالكين للأجرة، بل المقام من قبيل التوكيل، وحيث لا مانع من توكيل المتعددين في الحفل عمل الواحد. يقول المقام ليس من قبيل الإجارة، المقام من قبيل التوكيل. هل يصح للمالك أن يوكل اثنين؟ نعم. هنا كذلك يصح للمالك أن يتضارب، يعمل عقد المضاربة مع اثنين، وللبحث صلة إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.